بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عن الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة والتي تتعلق بالرخصة في زيارة القبور. وكان في أول الإسلام نهي عن زيارة القبور كما تقدم معنا في المجلس الماضي، وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. فهذا يدل على أن أول الأمر كان مشتملا على النهي عن زيارة القبور، والسبب في ذلك أنهم كانوا حديث العهد بالجاهلية، وخشي تعلق القلوب بالقبور على وجه يحصل به المحظور. ثم إن الله رخص لعباده في زيارة القبور، وزيارة القبور الشرعية هي التي تقوم على اتباع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام على الميت والسلام على الموتى، والدعاء لهم أن يسلمهم الله عز وجل من العذاب وأن يرحمهم برحمته الواسعة. فهذه هي الزيارة الشرعية التي يستفيد منها الزائر ويستفيد منها المزور وهو الميت. وهذا الحديث يدل على مشروعية زيارة القبور كما ذكرنا، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، لأن أمه ماتت قبل البعثة صلوات الله وسلامه عليه، ولم تمت على الإيمان والتوحيد، ولذلك استأذن ربه في زيارتها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأنه ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فهذا يدل على أنها لم تمت على التوحيد، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة. وهكذا أبوه صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله من حديث كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن حسين بن عبيد وقيل أبو رزين العقيلي سأله عن أبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فلما تولى الرجل، وفي بعض الروايات أنه تولى يبكي، رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبي وأباك في النار. فهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وكونه يستأذن بزيارة أمه يدل على أن الأصل المنع. ولما كانت زيارة القبور قبور الكفار يحصل بها الاتعاظ، ويتأمل الإنسان حال القبر والمقبور، وهذا مما يعينه على تذكر الآخرة، شرع للمسلم أن يزور القبر وأن يتأثر به، التأثر الشرعي الحامل على طاعة الله عز وجل ومرضاته. وهذا هو الأصل في زيارة القبور والرخصة في زيارتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقوله فإنها تذكر الآخرة جملة تعليلية، أي أمرتكم بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة. والمراد بتذكر الآخرة أن الإنسان يتعظ ويدكر حينما يرى الميت مقبورا لا حراك منه ولا يكون منه أي شيء بعد أن كان على تراب هذه الدنيا يصول ويجول ويذهب ويأتي، بين مبرؤ بين يديك حيا إن صرت لا تبصر منه شيئا. أما إذا كان من الأحباب والأصحاب أو كان من الأقرباء أو كان من الآباء والأمهات فوقع ذلك على النفس عظيم، فهو يحرك القلوب لذكر الآخرة وأن هذه الدنيا فانية وأنه لا يدوم إلا الله جل جلاله الذي كتب على كل نفس أنها ذائقة الموت. فالقبور تحرك سواكن النفوس وتذكرها بالإقبال على الملك القدوس وتكسر الغرور في النفوس والركون إلى هذه الدنيا الفانية، بل إن الإنسان إذا نظر إلى أهل القبور وكانت قبورا معروفة ويعرف أهلها خاصة إذا كانوا من العظماء أو الوجهاء أو الأغنياء، إذا رآهم ورأى قبورهم متدانية متقاربة مع الضعفاء والفقراء والبؤساء والمساكين علم حقارة هذه الدنيا وعلم حقارة العباد وعظمة ربهم جل جلاله. فكل هذا يحرك النفوس أن تتذكر وأن تتبصر. صاحي شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي. صاحي صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه أذن بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، فالمنبغي للمسلم إذا زار القبر أن يتعظ به وبأهله وبما صاروا إليه وأقبلوا عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك شرع للمسلم إذا مر بقبور المشركين والكفار أن يبشرهم بما عند الله من العقوبة، وإذا مر بقبور المسلمين ترحم عليهم ودعا لهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
هذا مذهب جماهير العلماء والأئمة من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقوله في اللفظ الآخر في الصحيح: كنت قد نهيتكم، هذا مما يدل على النسخ، والناسخ والمنسوخ يعرف تارة بصريح اللفظ كقوله كنت قد نهيتكم، وقد يعرف بتأخر إسلام الصحابي أو يخبر الصحابي عن كونه ناسخا كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه في مسألتنا لكنه قال بعد، فهذا يدل على النسخ. فهذه من الدلائل التي يستدل بها على كون الحديث ناسخا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك.
توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وابن صديق الأمة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، جعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. صحابي وابن صحابي وجده صحابي وأمه صحابية، وقل أن يجتمع هذا لغيره رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته في أواخر عهد معاوية رضي الله عنه، وذكرت قصة في وقوفه لمعاوية وإبائه في بيعة يزيد، ثم إنه لما أبى عليه خرج إلى مكة، وتوفي إما بالحبشي وهو على مشارف مكة، هو داخل مكة داخل حدود الحرم، قيل داخل حدود الحرم وقيل خارجها على بعد 15 ميلا، وقيل 12 ميلا، وقيل توفي على بعد 10 أميال من مكة. ولما توفي رضي الله عنه حمل إلى مكة ودفن فيها، وزارته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها لم تحضر وفاته، وقالت هذا البيت وهو لتميم ابن نويرة يرثي أخاه مالك ابن نويرة: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، وعشنا بخير في الحياة قبلنا، أصاب المنايا قوم كسرى وتبعا، وكأني ومالكا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. هذا يرثي فيه أخاه مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق. وقوله كنا كندمان جذيمة حقبة أي مدة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، والندامة والنديم كان صاحبا للملك أو ذو الرئاسة يجالسه ويسامره، كانوا يختارون للعظماء جلاسا وأصحابا يسامرونهم ويحدثونهم بالأحاديث. وكان هذان الرجلان عقيل ومالك مع جذيمة 40 سنة، وضرب بهم مثل في طول الصحبة، فقال الشاعر هذا يرثي حاله مع أخيه مالك بن نويرة، فقال وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا. وعشنا بخير في الحياة وقبلنا، عشنا بخير، عشنا حياة جميلة وذكريات طيبة، وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا. وكأنه يشير إلى أن الفراق سنة الحياة، بل هو سنة الله جل جلاله الذي خلق الحياة والأحياء، كتب الفراق على الأحياء. فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه، كأني ومالكا لطولي، قيل لطولي اللام بمعنى معه أي مع طول، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي مع دلوك الشمس، وقيل لطول أي بعد طول، اللام بمعنى بعده، وهو أحد الأوجه في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته أي بعد رؤيته. وهذا البيت يستشهد به على أن الصحبة لا بد فيها من فراق، وأن الصاحب لا بد وأن يفارق من يصاحبه، فمهما عاش الإنسان مع من عاش من قريب أو بعيد ومن صاحب ومن حبيب فلا بد أن يفارقه. وهذا من الشاعر تألم، وكأنه يبين أنه إذا حصل الفراق كأنه لم يعش لحظة مع من صحبه. وهذا كله يذكره العلماء ويذكره الأدباء تحذيرا للإنسان من أن يغتر، لأن العقلاء ومن رزقهم الله عز وجل العقل والحكمة لا يغترون بشيء، لأن طول الاجتماع وطول الصحبة قد تورث الإنسان الغرور، وقد يظن أنه لن تزول هذه الصحبة ولن يفارق من صحبه، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن تكون سنته بفراق المصاحب والحبيب والقريب. ولذلك يعيش الإنسان ما عاش ويصحب من صحب، فلا بد للعيش من الموت، ولا بد للصاحب مع صاحبه من الفراق. وتمثلت رضي الله عنها بهذا البيت على عادة العرب، أنهم يتمثلون بالأبيات المناسبة في المقام المناسب، فهي هنا تشتكي أنها كانت مع أخيها، وكان عبد الرحمن رضي الله عنه بارا بوالده أبي بكر رضي الله عنه، وكان مصاحبا ملازما لأبيه، وكان أبوه أبو بكر يعتمد عليه بعد الله في أمور كثيرة. وكانت أم المؤمنين عائشة مع أخيها، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان عبد الرحمن وفيا لأخته أم المؤمنين، وكان ملازما معها لها. وهذا لا شك أنه له وقع كبير في النفوس، ولذلك تألمت لفراقه وانصدع قلبها لوداعه، وقالت هذا البيت تتمثل حالها معه، وقالته بعد أن نقل إلى مكة. وعتبت رضي الله عنها أنهم نقلوه إلى مكة، وفي هذا مسألة، وهي أن السنة في الميت إذا مات أن يدفن في الموضع الذي مات فيه، وهذا هو المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حمل شهداء أحد إلى المدينة وأراد بعض الأقرباء أن يدفنوا أقرباءهم في المدينة، نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يردوا القتلى إلى مضاجعهم. فهذه هي السنة، أن الإنسان يدفن حيث مات، ولكن إذا توفي بجوار أرض صالحة كمكة والمدينة فيشرع له النقل. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث موسى عليه السلام أنه لما حضرته الوفاة كما في صحيح البخاري وغيره، أنه سأل الله أن يدنيه إلى الأرض المقدسة، وكانت وفاته بالطور في التيه من سيناء، وكانت وفاته في سيناء في التيه الذي كتبه الله على بني إسرائيل. ولهذا من هذا أخذ العلماء مشروعية ومحبة الدفن في الأرض المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس. وليس معنى هذا أن الأرض تقدس أهلها، ولكنه أصل أنه إذا خير الإنسان بين أرض لها فضل بنص الشرع وأرض لا فضل لها، قدم التي لها فضل دون اعتقاد أن هذا ينجيه من النار أو يكون له مزية إلا ما دل النص عليه. وعبد الرحمن بن أبي بكر حمله الناس إلى مكة ولم ينكر هذا، وهذا قد يدل على أنه جائز، وهو خلاف الأولى لأنه لم يحصل إنكار، وإلا لو كان محرما لما سكت العلماء، لأن هذا كان في زمان فيه الصحابة وفيه أئمة التابعين، ومثل هذا يشتهر، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر من وجهاء قريش ومن أعيان قريش ومن أعيان الصحابة المعروفين، فلم ينكر أحد نقله إلى داخل مكة، والذين نقلوه نقلوه على مرأى ومشهد من أهل مكة لأنهم صلوا عليه بمكة. فالمقصود من هذا أنه قد يدل على أنه خلاف الأولى. ومما يدل على جواز النقل أن سعد بن أبي وقاص حمل من مزرعته بالعقيق إلى البقيع وصلي عليه بالمدينة ودفن بالبقيع، مع أن العقيق بعيد عن مساكن المدينة كما هو معلوم. ومثله سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فإنه أمر ابنه أن يوصي قومه وبني عمه أن يحملوه على أعناقهم إلى المدينة، وقصره معروف بجوار الجامعة الإسلامية اليوم بحذاء القصر، موجود حتى آثاره باقية إلى اليوم. حمل من هذا الموضع وهو لا يقل عن 4 كيلومترات إلى المدينة، وحمل على أعناق الرجال، وقال في وصيته: قل لبني عمي يحملوني على أكتافهم فإنه يسير فيما صنعته معهم، أي من الجمائل التي صنعها معهم في حياته، وأنهم لا يستكثرون عليه ذلك، فحمل على أعناق الرجال. ومثله أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه حمل من أرضه ومسكنه بالجرف لأنه توفي بالجرف، ومن وبين الجرف وبين المدينة مسافة. فهذا أخذ منه طائفة من العلماء دليلا على مشروعية النقل. ويرد السؤال: هل العبرة بقصر الزمان؟ لأن النقل في مثل هذا لا يحصل معه للميت تغير أو تعفن، أما إذا حصل للميت تغير أو تعفن أو تضررت الجثة فلا يجوز، أنه في هذه الحالة حرمة الميت معتبرة فيدفن حيث توفي ويقبر حيث مات. وأما إذا كان النقل يؤمن معه التغير فإنه ينقل الميت ولا بأس بذلك ولا حرج.
قال رحمه
في هذا الحديث فيه دليل، قالت إنها لو شهدتك لما زرتك في بعض الروايات، وفي بعضها أنه عتب عليها زيارتها لأخيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبر. قالت رضي الله عنها لكنه قال بعد ذلك كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فدل على أن مذهبها جواز زيارة النساء للقبور، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وستأتي المسألة في بابها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بكراهية زيارة القبور للنساء، والكراهية هنا عند من يقول بمنع زيارة القبور للنساء كراهة تحريم، وأخذوا ذلك من الوعيد الوارد في نهي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور، زيارة النساء للقبور، في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور وزوارات القبور. فقالوا إن هذا يدل على التحريم، وهو مذهب الحنابلة وطائفة في المشهور. وذهب جمهور العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور. فأما ترجمة الباب في كراهية زيارة النساء للقبور، فهذه الكراهية مبنية على دليل النقل والعقل. أما دليل النقل فالحديث الوارد في نهي عليه الصلاة والسلام ولعنه للنساء الزائرات القبور، زوارات القبور. وأما دليل العقل فإن المرأة ضعيفة، وإذا زارت القبر فإنه لا يؤمن منها الصراخ والعويل وشق الجيب وحلق الشعر كما كان يفعله أهل الجاهلية، لأنها لا تتمالك نفسها وهي ضعيفة، ولذلك لا يؤمن منها حصول المحظور. فقدم درء المفاسد على مصلحة زيارة القبر، لأن مصلحة زيارة القبر في جنب هذه المفاسد إذا وقعت فإنها يسيرة، ولذلك قدم درء المفسدة على جلب المصلحة. وأما الذين قالوا بجواز الزيارة فقالوا إن الأحاديث صحيحة بجواز زيارة المرأة للقبور، وهذا القول هو أرجح القولين. وذلك أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا عام شامل للذكور والإناث ولم يقل إلا النساء. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة فقال: فإنها تذكر الآخرة، أي أمرتكم بزيارتها لأنها أو من أجل أنها تذكر الآخرة، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء، بالنساء أحوج لكثرة غفلتهن بالنسبة للرجال. وأما الأمر الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على امرأة وهي تبكي عند القبر فقال: يا أمة الله اصبري، فقالت: إليك عني فلست أنت المصاب. فقيل لها لما تولى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى بيته تعتذر، وترجم له الإمام البخاري: باب زيارة القبور، وجعل الحكم عاما مما يستفاد من الحديث. وكذلك أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيّنت هل الذي تقدم النهي أو الذي تقدم الإذن والإباحة، فلما زارت أخاها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بسنته وقد روت زيارته للبقيع ولأهل البقيع كما في صحيح مسلم وغيره، قالت حينما ذكر لها نهيه لزيارة القبور من النساء، قالت: لكنه قال بعد ذلك، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فأثبتت أن نهي النساء عن الزيارة إنما هو منسوخ وليس بمحكم، ولذلك يترجح مذهب الجمهور. ولكن في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد حتى إن قل أن يسلم الناس من فتنة النساء وهم في المساجد فضلا عن القبور، لا شك أن الميل إلى منع ذلك إلا في حدود ضيقة هو الأقرب والأصلح، لأن النساء لا يؤمن منهن كثير من الفساد، وقل أن تسمع النصيحة. وأما من حيث الأصل فدليل الجمهور أقوى وأرجح من حيث الدليل وهو الأقوى. ثم أجيب عن حديثنا وغيره من الأحاديث بأنه قال زوارات، وهي صيغة مبالغة تدل على أنهن يكثرن الزيارة، وحينئذ يكون النهي لنوع خاص من النساء ويكون أخص من الدعوة، لأن الوعيد ورد لطائفة وهن زوارات القبور التي يكثرن الزيارة. ولا تكثر المرأة الزيارة إلا من التجزع والسخط ونحو ذلك مما لا يؤمن معه المحظور، ولذلك أدلة القائلين بالجواز أقوى وأرجح لهذه الوجوه التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.
القول الأول قول الجمهور أن هذا كان قبل نهيه، والقول الثاني إنما نهي هو قول من يقول بالمنع، هم الحنابلة وطائفة، لأن العلة كونهن يجزعن ويحصل منهن المحظور حاصلة في كل زمان وكل مكان، والشريعة تعلق الحكم بالغالب، تعلق الحكم على الغالب، فالغالب في النساء الجزع، ولذلك كون بعضهن يصبر أو لا يحصل منهن المحظور هذا قليل، والعبرة بالأغلب والكثير، والنادر لا حكم له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدفن بالليل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطات عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن.
ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بجواز الدفن في الليل، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وكره بعض السلف الدفن ليلا، ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على جواز الدفن ليلا ونهارا، وأنه إذا مات بالليل فإنه يدفن، لأن الأصل الإسراع بالجنازة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. فالأصل المبادرة بالجنائز، فإذا توفي بالليل فإنه يدعى من حضر ويغسل ويكفن ثم يصلى عليه ثم يدفن، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل، فدل على جواز الدفن ليلا. ولو كان في الدفن بالليل محظور لم تنع عليه الصلاة والسلام من دفن هذا الصحابي بالليل، ودفن عليه الصلاة والسلام ليلا، فالمقصود أن الدفن بالليل جائز. وقال بعضهم ممن منع الدفن بالليل أن ملائكة النهار أرحم من ملائكة الليل، وهذا أمر لا يجوز حكايته ولا قوله إلا بسند صحيح، لأنه لا يجوز الخوض في الأمور الغيبية كأمور البرزخ وأمور القبور إلا بدليل شرعي، فإذا لم يوجد دليل شرعي فإنه لا يعول على مثل هذا، فليس هناك دليل يدل على أن الدفن بالليل ملائكته أشد من ملائكة النهار، والله عدل، ووصف نفسه بالعدل، وأنه لا يظلم الناس شيئا، وأن كل مجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يضره إذا دفن بالليل أو دفن بالنهار. فلذلك لا معول على هذه الأمور، وهذا الحديث يدل على مشروعية الدفن بالليل. وفيه دليل على أخذ السرج أثناء الدفن، لأنه لا يمكن الدفن إلا بسراج. والنهي عن إتباع الجنازة بالنار المراد به ما يفعل على سبيل أهل الشرك والوثنية، أنهم كانوا يفعلون ذلك بجنائزهم. وأما ما كان لغرض صحيح مثل أن تكون القبور مظلمة فيحتاج إلى سراج خشية أن يطأ القبر، وخشية أن يقع في حفرة، وخشية أن تؤذيه هوام موجودة في القبر، فيؤخذ السراج من أجل أن ينير مكان القبر لينزل الميت ويدفن. كل هذه مقاصد ومصالح شرعية يحتاج إليها في ظلام الليل، فأخذ السراج أو إيقاد السرج من أجل هذا لا بأس به. وأما إيقاد السرج على القبور وإسراج النار عندها فإنه لا يجوز، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإذا كان إسراج السراج وإيقاد النار لغرض صحيح فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. وكونه عليه الصلاة والسلام يثني على الرجل أنه كان أواها تلاء للقرآن، الأواه قيل كثير الضراعة، يقال أواه إذا أكثر التضرع لله عز وجل، وقيل إذا أكثر الدعاء، وقيل إذا أكثر البكاء، يوصف بكونه أواها. قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، فالأواه هو كثير البكاء أو كثير الدعاء أو كثير التضرع لله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على مشروعية التزكية، أنه يزكى الإنسان إذا عرف منه الخير. وبعد موته أذن النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية الميت في الحدود الشرعية، فيزكى لا على سبيل المجاملة لأهله، ولا يزكى بأكثر مما هو فيه مثل أن يبالغ في تزكيته، ولا يزكى بما ليس فيه. فهذا كله من الضوابط الشرعية، أولا أن يزكى بما فيه، وثانيا أن لا يبالغ في التزكية فيتجاوز الحد المعتبر شرعا، وكأن يقال هذا أعلم من في الأرض وأخشى من على الأرض، وهذا بقية السلف، وهذا كذا من المبالغة في الثناء والإطراء، وهذا العلامة، وهذا كذا، هذا كله من المبالغة. ينبغي أن تكون التزكية مضبوطة بالضوابط الشرعية التي لا يتجاوز فيها ولا يبالغ فيها. وأما وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم التزكية كما في حديث عمر في الصحيح أنه قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. والأصل أنه لا تجوز التزكية إلا من حاجة، فإذا بالنسبة للحي أنه لا تجوز تزكيته إلا من حاجة، خاصة إذا كانت التزكية في الوجه، فلا يثنى على الرجل في وجهه إلا لغرض شرعي، مثل أن يثنى عليه على علمه من أجل أن يعمل بذلك العلم، وأن يثنى على صلاحه من أجل أن يكون قدوة للغير، وأن يثنى على استقامته من أجل أن يثبت على هذه الاستقامة. هذا لا بأس به ولا حرج، لأن الله تعالى حكى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه أثنى على نفسه وزكاها فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فوصف نفسه بالأمانة، ووصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بالأمانة فقال إني حفيظ، ووصف نفسه بالعلم فقال عليم، وعليم صيغة مبالغة لكنها لغرض شرعي. ولذلك قال العلماء يجوز للعالم إذا احتيج إلى القضاء وكان عنده علم القضاء وكانت توليته للقضاء يوصل بها الحقوق إلى أهلها فيردع الظالم عن ظلمه ويوصل الحق إلى صاحبه، يجوز له أن يأتي إلى الوالي وأن يثني على نفسه بأنه عالم وأنه على خبرة بالقضاء، أو أنه تلميذ للشيخ فلان أو نحو ذلك مما يوجب تنصيبه في هذا المنصب، بل قال بعض العلماء إنه يتعين عليه إذا توقف وصول الحق على مثله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان المدح والثناء لغير غرض شرعي فالأصل تحريمه، خاصة إذا كان في الوجه. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فحرم الله عز وجل علينا أن يزكي بعضنا بعضا، فهو أعلم بمن اتقى، أعلم بالسرائر والضمائر. وكم من أناس سخر من ظاهرهم وباطنهم على استقامة، وكم من أناس تعجب الناس وأثنوا على ظاهرهم وهم على سريرة سوء، كما قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلا تجوز التزكية والأصل تحريمها إلا إذا كانت لسبب شرعي وغرض شرعي. ومن الغرض الشرعي تزكية العالم بعلمه، مثل أن يجد من يستخف بعلمه فيقول: أنا تعلمت كذا وكذا، وتعلمت على فلان، ومكثت 20 سنة، أو بحثت هذه المسألة 10 سنوات أو نحو ذلك. وفي صحيح البخاري عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: لم يعد أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس الحديث. فأثنى على نفسه أنه لم يبقى أحد يعلم قصة منبر النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وهذا يدل على مشروعية تزكية العالم لنفسه في المسائل لتؤخذ منه وفي الفتاوى لتعتبر، ونحو ذلك من الأغراض الشرعية. وأما إذا كان المدح للإطراء والتزكية والمدح، خاصة إذا كان في الوجه، فإنه محرم شرعا، وهو بلاء على المادح وبلاء على من يرضاه من الممدوحين. فأما المادح فإنه غالبا لا يقوم ويمدح الإنسان في وجهه إلا وهو يريد شيئا من الدنيا. وأما بالنسبة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب، كما في الصحيح. فأمر بحث التراب في وجوه المداحين الذين يمدحون في الوجه. وأما بالنسبة للممدوح فإنه فتنة له، ولذلك نوصي أنفسنا وطلاب العلم بتقوى الله عز وجل، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه إطراء العلماء وتزكيتهم بفوق بما هو معهود وفوق المعهود، حتى إن البعض يقول فلان العلامة ويقولون العالم الرباني. وقد كتب بعض الإخوة أصلحهم الله عني يصفني بأني عالم رباني، وأنا أبرأ إلى الله من هذه الصفة. هذه صفة عظيمة، لا يجوز لأحد أن يثني على أحد بأنه عالم رباني بهذه الصفة الممجدة التي فيها التزكية والتفضيل على الغير من العلماء. هذا أمر عظيم، ولا آذن بذلك ولا أرضاه، وأشهد الله وملائكته وخلقه على البراءة من هذه الأوصاف كالعالم الرباني والعلامة والزاهد ونحو ذلك. إنما قيلت لعلماء السلف بعد وفاتهم حينما أمنت الفتنة وظهرت آثارهم النافعة للأمة، وأرادوا أن يغيظوا بذلك أهل البدع، فقالوا بقية السلف والعالم الرباني لأقوام أفضوا إلى ربهم. وأما الأحياء يطرون بهذا الإطراء وبهذا الثناء والمبالغة في وصف العالم بأنه الفقيه وأنه البحر ونحو ذلك، فهذه أمور وراءها بلاء عظيم وشر وخيم. فليتق الله كل من يزكي ومن يريد أن يمدح، ليتق الله عز وجل. ولنعلم أن المدح في العلم هو لله، وينبغي أن يكون لله. وأسعد الناس من حمل الناس على تعظيم الله لا على تعظيمه. وخير الناس في العلم وأعظمهم أجرا وأعظمهم بركة من ربى طلابه وربى أعوانه وأتباعه على أن يجعلوا هذا العلم لله تعظيما وتقديسا وإجلالا له جل جلاله. وأما مدح الأشخاص وإطراؤهم، خاصة إذا كانوا أحياء، فإنه لا تؤمن عليهم الفتنة، فهذا شر وبلاء على القائل، لأنه سيسأل عن شهادته، والله يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. والله ما عرفنا أنفسنا أننا علماء ربانيين، ما عرفنا أنفسنا إلا طلاب علم ندرس ونتعلم على قدر استطاعتنا وطاقتنا. فليتق الله مادحنا وليخف من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون جزاؤنا في العلم أن نمدح بهذا المدح الذي يفضي إلى المحظور، وعلينا أن نردع أنفسنا قبل أن نردع الناس وأن نكون قدوة للناس. المدح والثناء لا خير فيه ما لم يكن حاملا على طاعة الله ومحبة الله. المدح مظنة الغرور ومظنة الهوى والشرور، والنفس ضعيفة والإنسان ضعيف، فينبغي على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى فيما يقوله، وأن يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لعلمائها وأئمتها ودعاتها، فلا يغلو، لأن الله حذرنا من الغلو. وإنما يقال القصد ويقال السنن، ويظن بالإنسان الخير إذا ظهر منه خير. وأما بالنسبة للتزكية فقد تولاها ملك الملوك وعلام الغيوب، المطلع على السرائر، العليم بالضمائر، الذي إذا بعثر ما في القبور يعلم ما يحصل، الذي يبعثر القبور ويعلم ما في الصدور جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا فتنة المدح من الناس، وأن يصرفها عن قلوبنا، وأن لا يشغلنا بها، وأن يجعلنا ممن تعلق به سبحانه. أوصي طلاب العلم ونفسي بتقوى الله، فإنما كان لله عظيم، فالله وحده هو الذي يمدح وهو الذي يثنى عليه. ولذلك كانت مهمة الرسل الذين ورثوا الأنبياء العلماء عنهم العلم، مهمتهم تعظيم الله جل جلاله، وصرف العباد عن تعظيم العباد إلى تعظيم رب العباد. والشيطان حريص، فإنه إذا فتح باب المدح والثناء قد يتوصل إلى الغلو، ومن الغلو يتوصل إلى ما لا يحمد. فتجد الإنسان إذا أثنى على شيخه، أو رأى طالب علم قدوة يثني على شيخ بأنه البحر وأنه الإمام، أصبح يعتقد أنه لا صواب إلا الذي يقوله هذا الشيخ، وهذا مخالف للشرع، وعواقبه وخيمة ونهايته أليمة. والله لا خير فينا إن كانت الناس تهدي إلينا النصائح، تهدي إلينا التزكية، ثم نسكت على ذلك فنغرهم في دينهم. هذا غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن ننصح لله، وأن ننصح لكتابه ولعامة المسلمين، وطلاب العلم هم المسؤولون أمام الله عن مثل هذا. عليهم أن يكونوا قدوة في علمائهم ومشائخهم، أن يورثوا الناس تعظيم الله لا تعظيم عباد الله. والعالم يثنى عليه ويذكر بخير، من أراد أن يعظم العالم فليتبع ما قاله بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب العلماء وأراد بهم الخير فلينشر علمهم وآدابهم وأخلاقهم وفضائلهم في الحدود الشرعية. هذا هو الخير للقائل ومن قيل عنه، وهذا هو الذي ترفع به الدرجات وتضاعف به الحسنات، وهو سبيل الأخيار من الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغنينا من واسع فضله، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه. نعوذ بالله مما يقوله الناس من فتنة المدح والثناء لنا ولغيرنا، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي ضال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم يسل سلا، ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل.
تقدمت هذه المسألة، وأن السنة أن يسل الميت من رجل القبر، وذكرنا مذاهب العلماء في هذه المسألة والأحاديث الصحيحة التي وردت في سل الميت من رجل القبر، أنه هو الأقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أصله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتمامه أنه مر عليه بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثني على صاحبها شرا فقال: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني على صاحبها شرا فقلت ما وجبت، فما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا الذي أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. في هذا الحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله من مشروعية الثناء على الميت، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أن الإنسان إذا كان على خير وصلاح فتبعته الكلمات الطيبة بمآثره الحميدة أن ذلك لا حرج فيه ولا بأس به، خاصة إذا كانت الشهادة مبنية على حق وحقيقة. فالمرأة تقول: هذا الذي كان يعول أيتامي، والأيتام يقولون: هذا الذي كان يطعمنا ويسقينا بعد الله، وطالب العلم يقول: هذا الذي علمني وفهمني ودلني على الخير بإذن الله، وهكذا يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن سبيل الرشد أرشده. فمن ذكر بالخيرات والباقيات الصالحات فعاجل خير يلحقه في هذه الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق شهداء على الخير والشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فمن كانت سريرته خيرا أظهر الله من علانيته الخير ووضع له القبول بين الناس، وأشهد الناس على فضله وعلى محبته وذكروه بكل خير. وأما من كان والعياذ بالله على خلاف ذلك فإنه يذكر بخلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله عليه الصلاة والسلام: وجبت له الجنة، لأنه إذا أثني على الإنسان بالاستقامة من الإيمان بالله وتوحيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين وإقامة شعائر الإسلام وتتبع خصال الكرام من إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، وشهد له بذلك، فهذا لا شك أنه دليل على صلاحه واستقامته وفلاحه. وهكذا والعياذ بالله، إذا كان ظالما ظلوما غشوما معتديا لحدود الله، جبارا عنيدا قاسي القلب معتديا لحدود الرب، فإن الناس ستشهد على أقواله وأعماله. فمن استهزأ بالدين واستهزأ بالأخيار والصالحين وتهكم بشعائر الإسلام يخط في صحيفته سوء عمله، ويشهد الناس على قوله، يتعجب الناس إذا سمعوا المقالة الغريبة فيها طعن في دين الله وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ينتشر ذلك فيتألم الإنسان ويتمعر ويتفطر قلبه غيرة على الشرع وحمى الدين، فيتألم ويتأثر وهو لا يعلم أن الله يشهد العباد على ما تكسبه الأيدي، وهو لا يعلم أن هذا البائس المسكين الذي يستهزئ بالدين وبالأخيار والصالحين إنما يشهد الناس على فجوره واعتدائه لحدود ربه، وأنهم سيشهدون بين يدي الله عليه، وأنه سيعظم بلاؤه وشره وعناؤه. ولذلك لا يحسب الإنسان أن هذه الأمور التي تقع من الناس خيرا أو شرا أنها تمر سدى. ما خلق الله الخلق عبثا ولا أوجدهم سدى، كل مجزي بعمله. ومن كان على سريرة الخير أظهر الله في الناس خيره. من جاد ساد وأحيا العالمون له، بديع حمد بمدح الفعل متصلي. ولذلك من كانت أخلاقه حميدة وخصاله محمودة فإن الله سبحانه وتعالى يورثه محبة الناس وثناء الناس وذكر الناس له بالخير، حتى إذا مات جسده ولم تمت مآثره ولم تمت مكارمه، فتجد الناس يذكرونه بالخير وقد مات من عشرات السنين، بل قد يكون مات من مئات السنين وهم يذكرونه بخير، لأن الخير لا يبلى والمعروف لا ينسى، والله جل وعلا مطلع على أعمال العباد، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. جعلنا الله وإياكم من أهل الاستقامة، وأمننا وإياكم من سبيل الخزي والندامة، وثبتنا على الحق إلى يوم القيامة، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الخزي والعتب والملامة. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على الخير حتى يشهد له به. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه بهذا الحديث على أن الشاهد إذا شهد عند القاضي وكان من المسلمين فإنه يقبل شهادته ولا يطلب تزكيته. وجمهور العلماء على أنه إذا شهد الشاهد بأي حق من الحقوق سواء كانت بين الناس أو نحوها مالية أو غير مالية أنه لا بد من تزكيته وأن يكون معروفا بالضبط والعدالة والاستقامة، وأنه لا يكفي مطلق الإسلام بل لا بد وأن يزيد على ذلك وصف العدالة. ومذهب والإمام أبو حنيفة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث يخاطب أهل الإسلام أنتم شهداء الله في الأرض، فجعلهم أهل الشهادة، فدل على أننا نقبل شهادة كل مسلم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا بد من التزكية، وذلك لقوله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء. ولذلك لما شهد شاهد عند إياس القاضي المشهور ورد شهادته قال له بعض أصحابه لم رددت شهادته وهو مسلم؟ قال لأن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وهذا لسنا ممن نرضاه، فدل هذا على أنه لا يكفي وصف الإسلام بل لا بد وأن يضاف إليه وصف العدالة. وهذا الحديث إنما هو في مطلق الوصف أو في الأمر الخارج عن القضاء، وبناء على ذلك لا يصلح تعميمه لأنه في دعوة خاصة ولا يصلح دليلا على العموم. وكذلك أيضا الأصل يقتضي أن الشهادة لا تقبل من كل أحد، كما أن الشهود يختلفون في ضبطهم وإتقانهم كذلك يختلفون في عدالتهم واستقامتهم، فإنه لا يؤمن الكذب من الشاهد. ولذلك إذا كان فاسقا ترد شهادته لأن الفاسق جرب منه اعتداء حدود الله، قالوا فلما جرب منه اعتداء حدود الله لم يؤمن منه أن يكذب على أخيه المسلم وأن يؤذيه. ومن هنا ترجح مذهب الجمهور أنه لا يكفي وصف العدالة، لا وصف الإسلام فقط بل لا بد من إضافة وصف العدالة وهو شرط معتبر لقبول الشهادة. وفي هذا دليل على فضل العمل الصالح وأنه سبب خير للإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وأن الحسنة خيرها ونعيمها وبركتها لا يكون في الدنيا فحسب بل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليتأمل المسلم كيف تكون حال الاستقامة أن العبد يعيش بها حميدا ويموت بها قرير العين سعيدا ويذكر بعد موته ذكرا عظيما مجيدا. كيف يذكر بهذه الأوصاف الطيبة؟ هذا فلان الذي كان يعلم الخير، هذا فلان الذي كان يدعو إلى الخير، هذا فلان الذي كان يصل الرحم، هذا فلان الذي كان يصلح ذات البين، هذا فلان وهذا فلان. وهذا كله يشحذ همة المسلم خاصة عند فساد الزمان وتغير الناس أن يثبت على الحق وأن يكون عوده قويا في الحق لا يضعف، لأنه إذا تذكر أنه سيخرج من هذه الدنيا قوي عوده في طاعة الله وشمر عن ساعد الجد في مرضاة الله ولم يضعف ولم يصبه الونا ولا الخور، بل يشمر عن ساعد الجد حتى يفوز بهذه العواقب الحميدة من ثناء الله وثناء عباد الله عليه، ولما ينتظره عند الله أجل وأسمى. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا وأن يجعل علانيتنا خيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديني قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت؟ فقلت لعمر وما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة، قال قلنا واثنان، قال واثنان، قال: ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان.
هذا الحديث تقدمت الإشارة إليه في بعض رواياته التسلسل، مسلسل قل ما أتى على وصف مثل أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، فيقع التسلسل بالأقوال ويقع التسلسل بالأفعال. مثال المسلسل بالأقوال هذا الذي معنا، ومنه حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد وقع لي مسلسلا بفضل الله عز وجل. فالمقصود أن هذا كله يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ثم من الصحابة مع التابعين. فسأل هذا التابعي عمر رضي الله عنه كما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الفاروق: أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على فضل هذا الصحابي الجليل وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون منه من عمل. وقيل: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال بما قال الله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن قال بقول الله فقد صدق وبر. ولذلك أصدق الناس قيلا هم العلماء الذين يقولون بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن من كان قدوة للناس ينبغي عليه أن يتحرى السنة، لأن الناس تتبعه في أقواله وأفعاله، فالمسؤولية عليه عظيمة. ولذلك لما تعجب الرجل من قوله قال كأن عمر يقول له: ماذا تريدني؟ أتريدني أن أقول هذا القول وليس عندي أصل من الشرع؟ وهذا يدل على أنهم كانوا شديدين التحفظ في التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطلاب العلم وأهل العلم قدوة للناس، فإذا جاءوا في المواطن الخاصة التي فيها عبادة أو فيها ذكر يتقيدون بالوارد، مثل بعد الجنائز وأحوال الجنائز وأحوال الصلوات ونحوها من العبادات، يحرصون على التأسي بالسنة واتباع الأثر. أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول شيئا من عندي، رضي الله عنه وأرضاه، وجزى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته، فكانوا أوفياء بررة صادقين فيما تحملوه وحملوه، وكانوا حريصين على إظهار هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وفي قوله ثلاثة، أي الذين يشهدون يكونون ثلاثة. ثم سئل عن الاثنين فقال واثنين، ولم يسأل عن الواحد، وأقل التزكية في الشهادة من اثنين، وسكت عن الواحد فالله أعلم. لكن من حيث الأصل أنه إذا أثني على الإنسان باثنين فأكثر فهذا خير. وقوله وجبت أي الجنة، فيه دليل على أن الإنسان إذا قبر إما أن ينتهي به الأمر إلى جنة، وإما أن ينتهي به إلى النار، طريقان لا ثالث لهما، فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فليس هناك مصير غير هذا المصير، إما إلى الجنة منعما بنعيم الله، وإما إلى النار معذبا بعدل الله. ولا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم الله الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إنا من الدنيا على طريق إما إلى الغشاق أو إلى الرحيق، إما أن يثنى على الإنسان خيرا وإما أن يثنى عليه شرا، وهذا كله يثنى عليه بالشر، وإما أن يثنى عليه بالخير، إما أن يثنى عليه بما ينتهي به إلى الجنة فيكون من السعداء، وإما أن يثنى عليه بما ينتهي به إلى النار فيكون من الأشقياء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حال السعداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا.
ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل علمنا شافعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم إنا نسألك صلاح الظاهر والباطن، اللهم اجعلنا ممن استقامت سريرته وسيرته،
اللهم اجعلنا لك مخلصين إليك منيبين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، وأفسح لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم أفسح لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في باكستان، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل بلاء مخرجا، ومن كل بلاء عافية ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم، وداوي جرحاهم، وأفرغ الصبر على المكلومين والمصابين، وارحم البائسين والمشردين والضعفاء من النساء والأطفال يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا، اللهم الطف بإخواننا، اللهم عطف القلوب عليهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، ومرضى فاشفهم. اللهم اجعل لهم من بلائهم فرجا ومخرجا. بارك أرزاقهم وبارك أقواتهم، واغنهم عن خلقك بفضلك، واغنهم بفضلك عن خلقك وعن من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، ومن شماتة الأعداء وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم الطف بنا أحياء وأمواتا، اللهم الطف بنا أحياء وأمواتا، واجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.